بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا هو المجلس الثاني أو الثالث من مجالس شرح الأصول الستة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونبدأ اليوم مع الأصل الثاني بعون الله وتوفيقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه الأصول الستة الأصل الثاني: أمر الله بالاستماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. فيبين الله هذا بيانا شافيا تفهم الأمر، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع.
وذكر أنه أمر المسلمين
بالاجتماع بالدين ونهاهم عن التفرق فيه. ويزيد وضوحا ما وردت به ألسنة من العجب الإعجاب.
ويزيد
وضوحا ما وردت به السنة من العجب الإعجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاستماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
جزاك الله. قال الشيخ الإمام رحمه الله: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين، أو أمر الله، يصح الضبطان، أمر الله أو أمر الله بالاجتماع في الدين، ونهي أو ونهى عن التفرق فيه. الشيخ محمد رحمة الله عليه عبد الوهاب كأنه يخاطب أهل زماننا، وهكذا العالم إذا وفق في كلامه وتأليفه وتصنيفه يجعل الله له بركة في كتابه وأقواله في زمانه وزمان ما بعده. هذا الأصل مهم جدا جدا، وينبغي أن يفهم جيدا لما يجري الآن في العالم من تفرق وتشتت واختلاف وتحزب، وينعكس ذلك على الناس في الحيرة وعدم الفهم لما يجري، ويتساءل الكل إلى أين تسير السفينة. هذا الأصل أعطى حلا جذريا عظيما للخروج من المأزق ومن فتنة التفرق، الذي أصاب المسلمين بعد القرون الثلاثة المفضلة، فلا بد أن نفهمه جيدا هذا الأصل، وأن نحفظه جيدا، وأن نكتب ما فيه حوله من فوائد، حتى يكون لنا نورا لما يجري في الواقع. فأول هم يحمله الإنسان أن ينجو بنفسه، وأن يخرج نفسه من هذه الفتن، فيموت على حق ويلقى الله على بصيرة. فالأصل الثاني يقول: أمر الله أو أمر الله بالاجتماع في الدين. ولماذا بدأ بصيغة الأمر؟ بدأ بالإيش؟ بالأمر، ليؤكد مكانة هذا الأصل، إن الموضوع في أمر وليس مجرد قول أو دلالة، لا، أمر من من؟ من الله. أمر الله أو أمر الله أفضل، أمر الله بالاجتماع في الدين. والأمر في اللغة يطلق على الفعل والحال والشأن، وفي الاصطلاح طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. الأمر اصطلاح العلماء طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. ما معنى هذا التعريف؟ لابد تفهم معنى الأمر أساس. لما يأتيك أمر من الله ورسوله تعرف كيف تستقبل هذا الأمر، كيف تتعامل مع الأمر. إذن الأمر طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. معنى التعريف: طلب الفعل هذا قيد يخرج طلب الترك، لأن طلب الترك يسمى نهياً لا أمراً. فطلب الأمر طلب الفعل أمر، وطلب الترك نهي. قال: بالقول، أن يكون بالقول لا بالفعل أو الإشارة. قال: على جهة الاستعلاء. التعريف: طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، يعني يعرف من طريقة المتكلم وسياقه أن الأمر، أن الآمر يستعلي على المأمور، سواء كان الآمر أعلى رتبة أم أدنى من المأمور حقيقة وواقعا. فإذا أمر العبد سيده بأمر على طريقة الاستعلاء، إذن هو يريد أن يأمره ولو كان أقل منه رتبة. إذن لابد من هذا القيد. ويعرف الاستعلاء من الآمر من طريقة المتكلم وسياقه، أن الآمر يستعلي على المأمور. لماذا؟ لأن الأمر إذا أتى من الآمر على جهة التوسل أو السؤال لا يكون أمرا، بل يكون طلبا وسؤالا، مع أن اللفظ واحد. فعندما يقول العبد: اللهم فرج عني، هذا إيش؟ أمر. لكن من العبد، ليس على طريقة الاستعلاء، بل على طريقة السؤال والطلب والتوسل إلى الله، فهذا لا يكون أمرا، يكون توسلا وسؤالا. وعندما يأتي الأمر من المولى جل وعلا استعلاء وعلوا منه سبحانه، إذن يأتي على طريق الاستعلاء، لا بد ينفذ الأمر، ما يرد. فهمت الفرق؟ والأمر الذي يكون مصدرا للتشريع يكون على جهة الاستعلاء والعلو، يكون من الخالق سبحانه وتعالى أو من رسله عليهم السلام. فأمر الرسل أمر من الله، حينئذ يكون الأمر فيه استعلاء وعلو. فالاستعلاء صفة في الأمر نفسه أو في صيغته، سواء بنبرة أم بطريقة الإلقاء أم بالقرائن المصاحبة للأمر. والعلو صفة في الآمر، رتبة عالية، فسبحانه وتعالى بعلوه على خلقه يأمر عباده، فيدل العلو في الآمر، فيدل العلو في الآمر أن الآمر أعلى رتبة من المأمور في واقع الأمر. فإذا كان كذلك وجب على المأمورين العباد المخلوقين السمع والطاعة للآمر، وهو الله سبحانه وتعالى. هذا من حيث الأمر في التشريع. ولا بد من فهم قاعدة هنا مهمة تنفعكم، وهي الأصل في الأمر المجرد عن القرائن الوجوب. الأصل في الأمر المجرد عن القرائن الوجوب. فإذا جاء أمر في الشرع في نص الكتاب أو السنة ولا صارف له إلى الاستحباب أو الندب، يبقى على الوجوب، يجب التنفيذ. ومعنى الوجوب من خالف يأثم، من خالف يأثم. فما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم يدل على وجوب الامتثال وعدم ترك المأمور به، إلا إذا وجدت قرينة صارفة. هذا هو الأصل في الأمر، وهذه قاعدة تنفعكم في كل الأبواب، في الطهارة، في الصلاة، في الصوم، في الحج. لماذا دل الأمر على الوجوب؟ ما يدل على الندب، الأصل فيه الوجوب، لأن الله تعالى قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم، أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة بحد ذاتها عذاب، تعذيب للإنسان، عندما يفتن يعذب. طيب، إذن دلت الآية على أن الله توعد من يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالفتنة أو العذاب الأليم، ولا يكون مثل هذا الوعيد إلا على ترك واجب، إلا على ترك واجب. ف فإذا امتثال الأمر واجب، امتثال الأمر واجب. قال: أمر الله بالاجتماع، والاجتماع ضد التفرق والفرقة. الاجتماع هو الالتياث، أي عدم التفرق. قال: ونهي، أو ونهى عن التفرق فيه، أي الله عز وجل نهى. النهي في اللغة المنع، النهي في اللغة المنع، ولذا تسمى العقول النهى، العقول تسمى النهى. لماذا؟ لأنها تنهى أصحابها من الخطأ واللغط والرذائل، والمفرد نهية، النهى جمع بمعنى العقول ومفردها نهية. قال الله تعالى: إن في ذلك لآيات لأولي النهى. الآيات الدلالات والعلامات براهين وحجج لأولي النهى، لأصحاب وذوي العقول السليمة المستقيمة. الآيات والدلالات علامات لذوي العقول السليمة على أنه لا رب سواه، وأنه لا إله إلا الله. إذن ما معنى النهي في اللغة؟ المنع، مطلق المنع، لأن يمنع العقل، المفروض العقل يمنع صاحبه من الخطأ والزلل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، في الصلاة يعني في الخلف، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. فكان في وقت الصلاة يقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذا الحديث رواه أبو مسعود وقال: فأنتم اليوم أشد اختلافا، يقول لأهل زمانه. والنهى يعني أصحاب العقول والفهم. والنهي في الاصطلاح طلب الترك بالقول ممن هو أعلى أو على جهة الاستعلاء، عكس الأمر، الأمر طلب الفعل، هذا طلب الكف والترك، هذا معنى النهي في الاصطلاح. يعني النهي عبارة عن قول يدل على طلب الترك والكف على وجه الاستعلاء، أو ممن هو أعلى رتبة، ولا بد أن يكون كذلك، لأن النهي لو لم يكن ممن هو أعلى رتبة سيكون سؤالا أو التماسا، سيكون سؤالا أو التماسا. فإن كان طلب الترك من الأدنى إلى الأعلى كان سؤالا والتماسا، كما يقول العباد: ربنا لا تؤاخذنا. هذا إيش؟ نهي. ولكن ممن هو أدنى في الرتبة من العباد فكان ماذا؟ التماسا. وإذا كان النهي بين ندين من عبد لعبد مثلا بين العباد فهو التماس، فهو التماس كقولك لصديقك لا تفعل كذا، أنت تطلب منه وتلتمس. قال المصنف: نهي عن التفرق، أو ونهى عن التفرق. التفرق والافتراق في اللغة قيل هم سواء في المعنى، والتفرق ضده الاجتماع. والفرق خلاف الجمع. وقيل التفرق للأبدان، والافتراق في الكلام، إذا تفرق اثنين بأبدانهم ابتعدوا نقول إيش؟ تفرقا. وإذا اختلفا في الكلام نقول افترقا. لذلك في الحديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. شوف اللغة، لا يزال خيار المجلس موجود، ممكن تتراجع عن البيع ما دام الأبدان لم تتفرق. وقيل التفرق والافتراق واحد. تقول: فرقت بين الكلامين فافترقا، وفرقت بين الرجلين فتفرقا. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نهي عن التفرق والافتراق بعد الاجتماع. ويقول الله في الزوجين: وإن يتفرقا يحصل طلاق، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فالآية بيّنت نوع معنى إيش؟ التفرق. الأولى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نهي عن التفرق والافتراق بعد الاجتماع. ويقول الله تعالى في الزوجين: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. وإن يتفرقا أي يفارق أحدهما الآخر، فراق طلاق. فالآية جعلت الافتراق خلاف الاجتماع ونقيضه. هذه في اللغة. ما معنى التفرق في الاصطلاح؟ التفرق في الاصطلاح في الشرع عند العلماء يطلق على أمور، منها الأول: التفرق في الدين والاختلاف فيه، وهو التفرق في أصول العقائد، اختلاف العقيدة، وهو اختلاف التضاد، مش اختلاف تنوع، لأن سنأخذ بعد الاختلاف أنواع، اختلاف تضاد، اختلاف تنوع، ومتى يكون الاختلاف مذموم ومتى لا يكون مذموما. التفرق إذن على أمور: الأول التفرق في الدين والاختلاف فيه وهو مذموم، وهو التفرق في أصول العقائد، وهو اختلاف التضاد المؤدي إلى التنازع في الشرع والخروج عن السنة، البعد عن السنة. هذا النوع من أنواع التفرق في الاصطلاح. ما الذي يدل على هذا النوع؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تفرقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، ف71 في النار و1 في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة فواحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار. هذا النوع تفرق في وين؟ في العقائد وأصول الدين. أعيد الحديث لمن أحب أن يكتبه. قال عليه الصلاة والسلام: تفرقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة. والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة فواحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار. هاي مصيبة التفرق، نهاية وين؟ في العقائد النار. لذلك محمد عبد اللهاب رحمة الله عليه اعتبر هذا من أصول الرجل يعرف ماذا يقول. ومن الأمور التفرق في الشرع والاصطلاح نوع الإطلاق الثاني: الافتراق عن جماعة المسلمين وسلف الأمة وهم عموم أمة الإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتابعيهم. إذن منها الافتراق عن جماعة المسلمين وسلف الأمة وهم عموم أمة الإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتابعيهم، وأهل السنة ومن كان على هديهم بعد ظهور الفرق والتفرق والافتراق. فمن فارق أصولهم الصحيحة ومناهجهم السليمة فهو مفارق وقد افترق. ومن الإطلاقات على التفرق الثالث: الافتراق عن جماعة المسلمين وإمامهم وولي أمرهم والخروج على أئمتهم بالقول أو بالسلاح والسيف وإعماله في دمائهم، فمن فعل فهو مفارق يدعو للتفرق. يدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. الحديث دل على أمور مهمة تبين معنى من معاني الافتراق والتفرق، منها مفارقة الجماعة، ترك لزوم جماعة المسلمين وشق عصا الطاعة بالخروج على ولاة الأمر، ومنها الخارجون من الطاعة، أي من طاعة ولي الأمر، يخالف جماعة المسلمين ويتسبب في الفتنة ويحدث الغوغاء، فهو قد فرق وافترق وابتعد. ومنها الخارجون على الأمة بالسيف، كما هو صنيع الخوارج بالتكفير أو التفجير وتكفير المجتمعات، والخروج بالسلاح فهذا من التفرق. ومنها القتال تحت راية الفتنة والعصبية والشعارات والقوميات دون بصيرة أو طلب حق، فيتحول الأمر إلى حزبية وليس تعصبا للحق والسنة، وبالتالي تحدث الفتنة ويحدث الشقاق والافتراق، وكل حزب بما لديهم فرحون، وكل منزل حزبه ويتقاتل المسلمون. وهذا ينهى عنه الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة، أي من طاعة السلطان، مجرد اختلف فخرج، لم يصبر، لم ينصح بحكمة، وفارق الجماعة، جماعة المسلمين وإمامهم، فمات، كيف مت؟ ميتة جاهلية. ليش وصفها بأنها جاهلية؟ لأن أهل الجاهلية لا إمام لهم، لا حاكم لهم، شذر مذر، جماعات وقطاع طرق، وكل يقتل الآخر، ليس لهم رأس ولا راية، فهم أهل جاهلية. فالذي يفعل مثل هذا ويشق عصا الطاعة ويدعو إلى ذلك، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها، يقتل الكل، طفل، امرأة، رجل، مؤمن، الكل، مفارقة للجماعة وزرع للفتنة، حتى لا يفي لذي عهد عهده، حتى المعاهد غير المسلم أو الكافر يدخل بلاد الإسلام فيعطى عهد الأمان لا يقتل، لأن عنده عهد، والمسلم لا يفعل هذا. ولذلك يقول: ولا يفي لذي عهد عهده، فليس مني ولست منه. الموضوع مش بسيط، مثل هذه المسائل اليوم يتصدى لها إما من ليس عنده علم، وإما شباب صغار، وهي مسائل في السياسة الشرعية يظنها مجرد فكر، مجرد سياسة، لا، هي سياسة شرعية وتطرح على القنوات، وكل واحد عامل نفسه الفاهم، وكل يصب الوقود في النار، وينبغي مثل هذا أن يترك لنصوص الكتاب والسنة ولأهل العلم الذين يأخذون بالمجتمع إلى الأمان والأمن والوحدة ومن ثم النصر. لا تطرح مثل هذه الوسائل من هب ودب ومن دب ودرج. لذلك ترون كبار العلماء لا يخوضون في مثل هذا. وهنا الفتنة، انفتاح مثل هذه الأمور على القنوات والحديث فيها من الكل، وهي تحتاج إلى تأصيل وتحتاج إلى علم يحتاج إلى حكمة سببت زيادة افتراق الأمة، شقت ووسعت الخرق على الراقع، زاد التفرق. ولو سكت من لا يعلم، ولو سكت صاحب الفتنة لما حصل هذا الانشقاق. الصحابة مسائل ولاة الأمر، مسائل الحكم، كانوا يناقشونها فيما بينهم بين كبرائهم، لأن ليس عقول الناس تتحمل هذا، قد لا يفهمونك فيذمونك وبالتالي يخرجون عليك. فانظروا إلى حكمة الصحابة رضي الله عنه. ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج، الحجاج كان سيفه ما يرحم أحد، صليط، لكن كان يصلي خلفه، ما كفره ولا خرج عليه، صبر عليه. فمن هنا من أسباب التفرق اليوم زرع الفتنة وأن يتحدث من لا علم عنده. قال رحمه الله: فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، أي الله سبحانه وتعالى لم يترك عباده في تيه وضياع وخلل يؤدي إلى التفرق، بل أرشدهم إلى ما يجمعهم ويوحد صفوفهم. وهذا البيان سواء أكان في كتابه أم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا البيان يقول شافيا، وصفه بأنه بيان شاف تفهمه حتى العامة. وماذا يريد الشيخ بهذه العبارة؟ يريد ما ورد في الكتاب والسنة من النصوص الدالة على الاجتماع وعدم التفرق. أولا في القرآن الكريم، من ذلك قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يوصي الله عباده المؤمنين أن يقيموا الدين ويتمسكوا بحبله الذي أوصله إليهم وجعله سببا بينه وبينهم، وهو دينه وكتابه. وأمر الله بالاجتماع على ذلك وعدم التفرق. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. في هذه الآية نهي عن حال المشركين وما هم عليه ظاهرا وباطنا، إذ الشرك فيه كل شر، وهو مضاد للتوحيد والإنابة إلى الله والإخلاص له. ولما كان الشرك كذلك فهو يؤدي إلى منهج قبيح وحالة مذمومة، وهي التفرق. كيف؟ لذا ترى كل حزب منهم المشركين اتخذ إلها يعبده، مع أن دين الله واحد وهو الإسلام والتوحيد، وإخلاص العبادة لله، لكنهم المشركون تفرقوا وتشتتوا فصاروا فرقا وأحزابا وجماعات، فمنهم من عبد الأصنام والأوثان، ومنهم من عبد الشمس والقمر والنجوم، ومنهم من عبد قبور الصالحين، ومنهم من عبد الحيوانات وهلم جرا. هؤلاء كانوا شيعا، صاروا شيعا، أي كل فرقة من الفرق، فرق الشرك، تاهت وتعصبت على نصر ما عندها من باطل وما معها من معتقد فاسد، فنابذوا غيرهم وحاربوهم، كل حزب بما لديهم من العلوم المخالفة لعلوم الله ورسله، فرحوا، أي فرحوا بما لديهم فحاكموا به لأنفسهم بأنه الحق، وأن غيرهم على باطل، فحذر الله المسلمين من التشبه بهم ومن تشتتهم وتفرقهم. لا تكونوا مثلهم، مثل هؤلاء المشركين، تمزقوا وتفرقوا، كل فريق يتعصب لما معه من باطل، لا تفعلوا ولا تتفرقوا، فتكونوا مشابهين بعملكم وتفرقكم للمشركين في التفرق. فدين الله واحد، التوحيد الخالص لله، والرسول واحد، والإله واحد، والعقيدة الصحيحة واحدة، وأكثر أمور الدين والشرع وقع فيها إجماع بين الأئمة، والأخوة الإيمانية ينبغي أن تكون، وهي التي ربط الله بها بين العباد، وأوصى الله بالاعتصام بدينه والتمسك به وبالجماعة. فلماذا إذن يبنى التفرق والشقاق بين المسلمين؟ وقال الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لا تنازعوا، لا تتنازعوا تنازعا يوجب التفرق وتشتت القلوب، لا تتنازعوا تنازعا يوجب التفرق وتشتت القلوب واختلافها، وتكون النتيجة ما هي؟ فتفشل فشل، يعني تجبن الجبن فشل، لما يحصل تفرق تضعف القوة، تضعف القوة يحصل خوف وجبن، فينتج منه ماذا؟ فشل، فشل، نتائج منطقية مسلسلة متسلسلة. وتذهب ريحكم، تفرق قوتكم وتنحل عزائمكم، ماذا تكون النتيجة؟ تذهب الريح، تذهب القوة، تشتت، تخسرون النصر الذي وعدكم الله، الذي يكون بطاعة الله ورسوله. وقال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذه الآية تنهى عن التفرق والاختلاف، وأن نقيم الدين ونجتمع عليه ولا نتفرق. نهى الله عن سلوك مسلك المتفرقين الذين جاءهم الدين والبينات، الدين الموجب للاجتماع والاتفاق، نهى الله عن مسلكهم وطريقتهم، حيث تفرقوا وصاروا شيعة عن قصد سيء وعلم وليس عن جهل، فكانت النتيجة لهم عذاب عظيم، توعدهم بعذاب عظيم. فهذا ما ورد في القرآن من الأمر بالاتفاق والنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع، واضحة النصوص فيه. وبقي بعد ذلك ما ورد في السنة نتركه إلى المجلس القادم إن شاء الله تعالى، نتحدث عن ما ورد في السنة وآثار السلف من الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق إلى المجلس القادم هذا. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.